أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة مولانا الشهيد الصدر الأول قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث الدليل الشرعي اللفظي، وتحديدا نحن في مبحث الإطلاق، وقد بينا التقابل في آخر درس، التقابل بين الإطلاق والتقييد، ووصل بنا الكلام إلى مطلب جديد عقده المصنف، وهو عبارة عن مطلب عنون له بعنوان الحالات المختلفة لاسم الجنس. الغرض من هذا المطلب إخواني بيان أن لاسم الجنس استعمالات متعددة، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: نحن متى نستطيع أن نثبت الإطلاق لاسم الجنس؟ يعني هل كلما جاء اسم جنس أمكن دعوى الإطلاق فيه، أم أن لذلك حالات معينة واستعمالات معينة إذا استعمل فيها اسم الجنس أمكن حمله على الإطلاق ودعوى الإطلاق فيه بقرينة الحكمة؟ وبعبارة أخرى إخواني، تقدم معنا في دروس سابقة تقسيم الإطلاق في أحد تقسيماته إلى قسمين: إطلاق شمولي يعم جميع أفراد ذلك المعنى الذي استعمل فيه اسم الجنس، وأخرى إطلاق بدلي. إطلاق بدلي. بالتالي السؤال اللي يطرح نفسه: متى أستطيع أن أدعي وجود إطلاق شمولي؟ متى أستطيع أن أدعي وجود إطلاق بدلي في الكلام؟ لابد أن هنالك حالات معينة يمكن فيها دعوى الإطلاق، وليس كلما جاء اسم جنس دل على أنه مطلق. فالبحث معقود هنا لبيان تلك الحالات التي يمكن معها دعوى إطلاق اسم الجنس في الكلام، لأننا بينا في الدروس السابقة إخواني، وهذا ما سيذكره المصنف، أن الإطلاق لا يستفاد من الوضع، وإلا لو كان مستفادا من الوضع معناه متى ما استعملنا اسم الجنس استعمالا حقيقيا كان مطلقا، وإذا أردنا أن نخرجه من الإطلاق إلى التقييد فلا بد أن يكون استعماله استعمالا مجازيا. إذن نحن لا نقول بما يقول به المتقدمون من أن اسم الجنس يدل على الإطلاق بالوضع، بل نحن نقول أن اسم الجنس يدل على الإطلاق ويستفاد الإطلاق منه من خلال الظهور الحالي وقرينة الحكمة التي تقدم تفصيلها في دروس سابقة. إذن من نفس وضع الكلمة لا يستفاد الإطلاق، وإنما الإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة، وبالتالي نحتاج أن نعرف متى تجري قرينة الحكمة. للإجابة عن هذا السؤال إخواني نحتاج أن نعرف ما هي الحالات التي يستعمل فيها اسم الجنس، ما هي استعمالات اسم الجنس. استعمالات اسم الجنس إخواني أو حالات اسم الجنس منحصرة في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون اسم الجنس معرفا باللام. طبعا أنتم تعلمون أن هنالك خلافا بين علماء اللغة في أن المعرف هل هو مجموع الألف واللام أم أن المعرف هو اللام لوحدها. الخليل الفراهيدي يدعي أن المعرف هو مجموع الألف واللام وأن الألف هنا أصلية، الألف هنا أصلي، في حين سيبويه يذهب إلى أن المعرف هو اللام لوحدها، وبالتالي هذه الهمزة زيدت عند سيبويه كهمزة وصل، همزة وصل أتعدى بها من حرف إلى حرف آخر لأن اللام ساكنة فأتعدى من خلال همزة الوصل إليها. اللي يهمنا إخواني الآن معاني هذه اللام، لأنه هذا الموضوع اللي إحنا به يرتبط بمعاني اللام، ولذلك أحتاج أن أبين هذا الموضوع بيان مفصل، وأرجو من الأخوة أن يستفيدوا من هذا البيان، لأنه المصنف راح يتعرض إلى أقسام اللام بعضها مو كلها، وبالتالي لابد نعرف أنه هذا اللي يتعرض له، هذا البعض اللي يتعرض له أساسا هو منين مأخوذ، يعني ما هي أقسام اللام، فهو سيتعرض إلى أكثر من قسم وقسم من أقسام اللام. بدءا إخواني، اللام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو لام العهد، والقسم الثاني هو لام الاستغراق، والقسم الثالث هو لام الجنس أو كما تعرف بلام الحقيقة. هذه الأقسام تحتاج إلى بيان. نأتي أولا إلى لام العهد. لام العهد إخواني مر وياكم في علم النحو. العهد على أنواع. النوع الأول هو العهد الذكري، العهد اللفظي، يقول تبارك وتعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. عصى فرعون الرسول يا رسول الذي أرسلناه المذكور في الكلام السابق. وماذا قال في الكلام السابق؟ قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا رسولا فعصى فرعون الرسول. يا رسول هذا الذي أرسلناه، هذا نعبر عنه بالعهد الذكري، العهد الذكري. هذا العهد الذكري إخواني أيضا العلماء علماء اللغة يقسموه إلى قسمين، إما ذكري خارجي صحيح مثل هذا اللي ذكرناه، تقول ضربت رجلا فمات الرجل، هذا صريح أنا أقول ضربت رجلا. وأكو عندنا عهد خارجي كنائي، يعني أنت لم تصرح بالرجل ولكن تذكر لفظا كناية عنه، ثم بعد ذلك تحيل الكلام على ذلك المعنى الكنائي. خلي أضرب مثل تتضح عندكم الفكرة. في القرآن الكريم يضربون مثال لهذه اللام، لام العهد الخارجي الكنائي، العهد الخارجي الكنائي، بقوله تعالى في حقي امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا. من قالت ما في بطني محررا ولم تقل محررة؟ محررا يعني تريد ذكر، تريد ذكر. فعندما ولدت مريم ماذا قالت؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الذكر ما تقدم ذكره، هاي الألف واللام اللي داخلة على الذكر شنو يراد بها؟ قالوا هاي يراد بها عهد ذكري،
هذا العهد الذكري هو عهد ذكري خارجي كنائي. يا بوين الذكر ما مذكورة بالكلام السابق، قالوا لا مذكورة، وهي قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، هاي كناية عن الذكر، يعني نذرت لك ما في بطني وهو ذكر، وهذا الذكر محرر لك يا رب. واضح إن شاء الله. فذكرته بوصفه محررا ما في بطني، يعني الذكر محررا وصف للذكر. واضح إن شاء الله. هذه نعبر عنها لام العهد الذكري، لام العهد الذكري، هذا واحد انتهى. نأتي إلى القسم الثاني من لام العهد. القسم الثاني، طبعا القسم الأول قلنا ينقسم إلى قسمين، عهد ذكري صريح وعهد ذكري كنائي. زين، نأتي إلى القسم الثاني من لام العهد، وهو لام العهد الذهني، وهذا أيضا واضح عندكم ودرستوا في علم النحو. كأن أقول لك ذهبت إلى المسجد، يا مسجد، احنا مسولفين على مسجد، يعني انت تقول لي وين كنت، اقول لك كنت في المسجد، كنت في المسجد، يا مسجد، المسجد المعهود بيني وبينك اللي نصلي به يوميا انا وانت. فانت ما تقول لي بعد شنو، انا ما اعرف مسجد، يا مسجد، رأسا يتبادر الى ذهنك، لان صورة المسجد الذي اريده موجودة لديك، معلومة لديك، غايتها أنك لست ملتفتا إليها، عندما ذكرتها أنا التفتت إليها فحضرت في ذهنك، فأنا عرفت من هذا الباب، عرفت المسجد من هذا الباب، من باب أنه معهود ذهني لديك، موجود عندك. جيد. عادة المثال اللي يضربوه في النحو يقول لك مثلا أنت وصديقك تنتظرون قاضي أو تنتظرون أستاذ معين، أنتوا قاعدين بحلقة الدرس تنتظرون الأستاذ، وفجأة يدخل واحد من عندكم، يعني يدخل الأستاذ واحد من عندكم، شي يقول جاء الأستاذ، يا أستاذ، أستاذ اللي بأذهاننا اللي إحنا منتظريه حتى ينطينا درس. واضح إن شاء الله. هذا عهد ذهني. أكو نوع ثالث بعضهم ما ذاكري لهم، يعني لعله بعض الطلبة أصلاً هم ما يدري به، يعبرون عن العهد الحضوري. العهد الحضوري، العهد الحضوري شنو إخواني؟ العهد الحضوري هو أن يكون مدخول الألف واللام حاضراً. مثلاً أضرب لك مثال، أنا وياك واقفين، أنا وياك واقفين وشخص يسولف وياك، ومع احترامي إليك أنت رفعت صوتك عليش، قلت لك أنا، قلت لك هو إيش قال لك الرجل؟ يا رجل، الرجل الحاضر، عرفته لا لأنه معهود ذهني ولا لأنه معهود ذكري لفظي، لا لا، وإنما هو معهود حضوري، هذا يعبر عنه بالعهد الحضوري. مثاله في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يا يوم، هذا اليوم الحاضر اللي هم عايشين به اللي نزلت به الآية، هذا إخواني لا كان مذكور بالكلام سابقا ولا معهود في أذهانهم سابقا، لأنه أصلا ما ملتفتين إلى ولا يمه، شوفوا، وإنما نبهتهم إليه الآية. هم كانوا يرونه يوم عادي، من قلت اليوم أكملت لكم دينكم نبهتهم إلى حضور هذا اليوم، إلى هذا المعهود الحضوري الماثل عندهم الآن. هذا فيما يتعلق بالعهد، بلام العهد بأقسامها الثلاث، لام العهد الذكري، وقلنا تنقسم إلى قسمين، ذكري صريح وذكري كنائي، ولام العهد الذهني، ولام العهد الحضوري. نأتي إلى القسم الثاني من أقسام اللام، وهو لام الاستغراق، لام الاستغراق. مثال لام الاستغراق يا مولانا قوله تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. المهم عندنا كلمة الإنسان، هذه اللام مستوعبة ومستغرقة وشاملة لكل أفراد الإنسان، لكل أفراد الإنسان. ضابطت هذه اللام، أنا أريد أعرف شلون أعرف هاي اللام لام استغراق، لأنه راح تجي وياي لام الجنس، وكثير جدا من الناس من يخلط بين لام الجنس ولام الاستغراق، حتى أن البعض ادعى أن لام الجنس هي عينها لام الاستغراق. هسه فعلا الدعوة هذه صحيحة أم لا؟ هذا ليس محل بحثه، هذا يبحث في كتب اللغة. الذي يهمنا الآن أنا كيف أعرف أن هذه اللام لام استغراق. لام الاستغراق إخواني لها ضابطتان، الضابطة الأولى هي أنك تستطيع أن ترفع الألف واللام وتضع كلمة كل بمكانهن. شوف إذا تقدر هيك تسوي هاي اللام لام استغراق. طبعا على اختلاف الاستغراق، منه استغراق للأفراد ومنه استغراق للأحوال، احنا هسه هذا مو يهمنا، ما يهمنا يعني التفصيل. المهم اكو عندنا لام اسمها لام الاستغراق، وانتم تعرفون احنا كلامنا الآن في الإطلاق اللي هو الاستيعاب والشمولية وإلى آخره، خصوصا اكو عندنا إطلاق شمولي. لام الاستغراق ضابطتها الأولى أنك تستطيع أن ترفع اللام، يعني الألف واللام اثنينهن تشيلهن وتخلي كلمة كل بمكانهن. فمعنى قوله تعالى، معنى قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، هو إن كل إنسان لفي خسر. يصير هذا المعنى لو ما يصير؟ بل يصير، والمعنى مستقيم تقول بلي مستقيم. زين، الضابطة الثانية أنه يجوز أن يستثنى من مدخولها. الضابطة الثانية للام الاستغراق أنه يمكن الاستثناء من مدخولها. قال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني كل الناس في خسر إلا الذين آمنوا. استثنى من عنده، استثنى من الإنسان، استثنى من؟ استثنى الذين آمنوا. إذن اللام التي للاستغراق هي تلك اللام التي يمكن إبدالها بكلمة كل، هذا أولا مع استقامة المعنى ويستقيم المعنى وما عندنا مشكلة. ثانيا هي التي يمكن الاستثناء من مدخولها، مثل ما استثنينا الآن من مدخول اللام وهو الإنسان، استثنينا من عنده المؤمنين في الآية الكريمة. هذه نعبر عنها بلام الاستغراق. أكو عندنا النوع الثالث اللي هو لام الجنس. لام الجنس، لام الجنس إخواني هي تلك اللام التي تدل على الحقيقة، على الماهية. يضربون دائما مثال بهذه العبارة، الرجل أفضل من المرأة. يا رجل تريد أفراد الرجال أفضل من أفراد النساء؟ هذا باطل بالضرورة والوجدان، ليس كل أفراد الرجال أفضل من أفراد النساء، بل قد تجد امرأة واحدة أشرف من كل أفراد الرجال ما عدا رسول الله وأهل البيت، السيدة زينب، فاطمة الزهراء، السيدة خديجة، بنات الرسالة، أفضل من ملايين الرجال، مليارات الرجال. بل الزهراء سيدة على الرجال والنساء، حجة حتى على المعصومين عليهم السلام، ولا يكون أحد حجة على أحد ما لم يكن أفضل منه. حجة على أولادها المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما المراد حقيقة الرجل، يعني الرجولة أفضل من الأنوث، يعني هيك نقول أفضل من الأنوث، خلينا نقول الذكورة أفضل من الأنوث. حقيقة الرجل، ماهية الرجل، جنس الرجل أفضل من جنس المرأة. ويضربون لها مثلا بقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا ماء، يعني من كل أنواع المياه، من كل أفراد المياه، من ماء معين؟ لا، جنس الماء. جنس الماء هو السائل، السائل هذا الجنس. عديم اللون والطعم والرائحة هذا فصله، خلينا نقول للتقريب، بس مو بالدقة أنه فصله. هذه نعبر عنها لام الجنس. هذه ما تقدر تخلي كلمة كل بدلها، ولا تقدر تستثني من عندها. يعني ما يصير تقول كل رجل أفضل من المرأة، ولا تقول كل رجل أفضل من المرأة إلا زيد وبكر وعمر، لأنه من الواضح أن الاستثناء سيكون استثناء للأكثر، وهو قبيح في العربية، لأنه أكثر الرجال أسوأ من النساء، النساء أفضل من عدة أكثر الرجال. ها الآن إيش قد عدد المؤمنين بالكرة الأرضية؟ شوف إيش قد عدد الكافرين، إيش قد عدد المطيعين من الموحدين، إيش قد عدد العاصين. لذلك ثلة من الأولين وثلة من الآخر، من الآخرين. هذه أنواع اللام التي في العربية. إذن عدنا لام العهد، عدنا لام الاستغراق، أو عدنا لام الجنس، على أنه أكو بعد تفصيل داخل هذه الأنواع والأقسام من اللام، لكننا لسنا بصدده إخواني. اللي يهمنا الآن هو هذا المعنى، أن اللام على أنحاء، وبالتالي نريد نشوف يا نحو من هذه الأنحاء يمكن أن نستفيد منه الإطلاق والشمول والاستيعاب. يا معنى، يعني كل معاني اللام، يعني كل ما تدخل الألف واللام على اسم الجنس، هذا معناه أفاد الإطلاق، أفاد الشمول والاستيعاب، أم أن هنالك لاما معينة هي التي تفيد ذلك. الآن إخواني إحنا في حدود هذا نقول هالشكل، نقول اسم الجنس له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقترن باللام، أن يقترن باللام. ما هي هذه اللام؟ هل هي لام العهد؟ هل هي لام الجنس؟ هل هي لام الاستغراق؟ احنا لحد الآن مو يم هذا، خلونا بس نكمل الحالات بعدين نجيهن حالة حالة. هذه الحالة، مثالها قوله تعالى مثلا: أحل الله البيع وحرم الربا. أحل البيع، البيع، وحرم شنو؟ الربا. إذن اثنينهن معرفات باللام، اثنينهن أسماء جنس، البيع اسم جنس يصدق على جميع البيوعات، والربا أيضا اسم جنس يصدق على كل أنواع المعاملات الربوية، قرضية أو معاوضية. وبالتالي نحتاج أن نعرف مثلا هذه اللام اللي داخل عليها شنو هاي؟ لام جنس، لام استغراق، لام عاهد. احنا الان مو يم هذا، نقول ان الحالة الاولى لاسم الجنس هو ان يقترن باللام. الحالة الثانية اخواني هي أن يكون اسم الجنس منكرا، يعني منون بتنوين التنكير، منون بتنوين التنكير. كما لو قلت لك رأيت رجلا، جاءني رجل، مررت برجل، بأنون كلمة رجل، يعني أن يكون اسم الجنس مجردا تماما من كل زائد عليه، لا من قبله مثل اللام ولا من بعده من قبيل الإضافة، مجرد عن التعريف تماما وصور وكيفيات التعريف أو أدوات التعريف وحالات التعريف. نكر، يجيني الاسم نكر. حس اختلفوا في تعريفهم للنكرة، وهذا التعريف يفيدنا إخواني، لذلك راح أذكر هذا الشيء. إحنا بحثنا هالشكل، متى يدل اسم الجنس على الإطلاق والاستيعاب والشمول؟ البعض قال أن النكرة هي التي تقبل التعريف، يعني تقبل لام التعريف، تقبل اللام، خلينا نقول ما نقول لام التعريف، تقبل اللام وتؤثر فيها اللام التعريف، مثل رجل إذا دخلت عليها ال حولتها إلى معرفة، فهي تقبل ال وتتحول ببركة ال إلى معرفة. وكذلك النكرة، هذا كله في تعريف واحد، وكذلك النكرة هي أو تقع موقع ما يقبل ال، النكرة تقع موقع ما يقبل ال. مثل إيش؟ مثلا أضرب لك مثال، اللي تقع موقع ما يقبل ال، يضربوا لها مثال بكلمة ذو. احنا عندنا ذو مال، ذو مال مثلا كمثال، يعني هذا ذو لا تقبل ال، لا تقبل ال، ولكنها واقعة موقع ما يقبل ال، لأن ذو بمعنى صاحب، فتقول ذو مال يعني صاحب مال. زين، كلمة صاحب تقبل ال أو ما تقبل ال؟ تقبل ال. إذن ذو نكرة يشملها تعريف النكرة ويعمها تعريف النكرة، غايتها أنها لا تقبل ال بنفسها وإنما تقبل ال بمعناها. هذا التعريف الأول للنكرة، هذا التعريف الأول للنكرة. وللثمرة، للفائدة، قد يجي واحد يقول شيخنا هي ال تدخل بس على النكرة؟ مو أحيانا تدخل ال على المعرفة، مثل قولنا العباس، الحسين مثلا، العباس خلنا. هذه اللام إخواني داخلة على اسم علم، واسم العلم معرفة، ولكن هذه اللام مو للتعريف، هذه اللام يعبرون عنها لام لمح الصفة. أنا ما ردت أبينها، ما بينتها لكم في الحديث عن اللام لأنه ما إنه شغل بيها. احنا كلامنا عن اسم الجنس واللام التي تدخل على اسم الجنس، لذلك بينت أنواع اللام اللي تدخل على اسم الجنس، قلنا لام العهد، لام الاستغراق، لام الجنس. أما اللام التي تدخل على الأعلام، هاي مو داخلة على لام الجنس حتى نتكلم عنها، هذه إلى بحث آخر، ويعبرون عنها اللام التي للمح الصفة. فمن أقول لك العباس، كأنما أريد أخطر في ذهنك العبوسة، وأن هذا الشخص مثل أبي الفضل عليه السلام له صفة العبوس على أعداء الله، عابس في وجه أعداء الله، لا يجامل في دين الله هيج. عموما هذا مو موضوع. إذن الآن تعريفهم الأول للنكرة هي التي تقبل ال وتؤثر فيها التعريف، يعني ال تؤثر فيها التعريف، أو تقع موقع ما يقبل ال، مثل كلمة ذو بالشرح اللي بيناه. جيد، أكو تعريف آخر إلهم، هذا هو اللي داخل بموضوعنا اللي ردت أنبه إليه، وهو أن بعض النحاة مثل ابن هشام قال النكرة ما شاع في جنسه. ما شاع هذا معناه أن النكرة عند ابن هشام تفيد الشيوع، تفيد الاستغراق، تفيد الاستيعاب. واضح إن شاء الله؟ فيا ترى المصنف يرتضي هذا المعنى أم لا يرتضيه؟ طبعا إخواني على كلا التعريفين، تعريف النكرة الأول وتعريف النكرة الثاني. تعريف النكرة الأول اللي هو النكرة هي التي تقبل آل وتؤثر آل فيها التعريف، أو تقع النكرة، يعني تقع النكرة موقع ما يقبل آل، هذا التعريف عليه إيرادات وإشكالات. والتعريف الثاني أن النكرة ما شاع في جنسه أيضا عليه إيرادات وإشكالات. إحنا اللي يهمنا هذا التعريف الثاني، من علاقة بالإشكالات، هل فعلا أن النكرة هي ما شاع في جنسه بحيث لا تدل على معنى معين بذاته؟ إذا صارت هالشكل معناه أفادت العموم، أفادت الاستغراق، أفادت الشمول، أفادت الإطلاق. واضح إن شاء الله؟ هسه هذا أيضا دونوه، خلوه في بالكم، هذا المعنى يفيدنا لو ما يفيدنا هذا المعنى الثاني اللي هو أن يكون اسم الجنس منكرا. أكرم عالما، هل يفيد هذا الشمول أم أنه يفيد الإطلاق البدلي أم أن المصنف لا يرتضيه نهائيا؟ هذا يجينا بعدين. الآن إحنا الآن أمام التقسيمات لاسم الجنس، ما نريد ندخل ونسبر الغور مثلا في تفاصيل البحث، البحث منقط مبوب، خلينا نمشي على ضوء النقاط اللي ذكرناها. أولا عرفنا أقسام الألف، عرفنا أن اسم الجنس إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى هي أن يكون معرف بالألف واللام باللام، وعرفنا أقسام اللام. الحالة الثانية أن يكون منون تنوين تنكير، وعرفنا ما هو المراد من التنكير أو النكرة، إلها تعريفين. زين، وياه اللي يهمنا من عدهن، اللي يهمنا هو التعريف الثاني النكرة ما شاع في جنسه، هذا هو اللي يهمنا ويفيدنا هنا ونتحدث عنه هنا ونشوفه يفيد لو ما يفيد. الحالة الثالثة قد تكون غريبة على بعض الطلبة مثل هذه الحالة، أنه كيف ممكن أن يكون الاسم هالشكل. قال الثالثة هو أن يكون اسم الجنس خاليا من التعريف والتنكير. واحد يقول معقولة هو الاسم لو معرفة لو نكرة؟ نقول لا، أكو حالة يكون فيها خاليا من التعريف والتنكير، وذلك في صورتين. الصورة الأولى أن يكون منونا تنوين تمكين، الصورة الثانية أن يكون مضافا. قبل أن أبين هذا أريد أترك هذا القسم الثالث إلى الدرس القادم، أريد أفيد إفادة جدا مهمة هنا إخواني بارك الله فيكم، كلش مهمة بالنسبة للطلبة. نحن عندما ذكرنا بأن الحالة الثانية لاسم الجنس هي أن يكون منونا، والمراد بالمنون أي منون بتنوين التنكير. يا ترى المصنف سيذكر هذا المعنى، أنه أريد بالمنكر هو المنون بتنوين التنكير، ما هو مراده بتنوين التنكير؟ هل يريد نفس المعنى الذي أراده النحاة أم أنه يريد معنى آخر؟ تنوين التنكير عند النحاة له معنى غير المعنى الذي يريده المصنف. أخذتم في قطر النداء أن تنوين التنكير هو الذي يلحق الأسماء المبنية للتمييز بين المعرفة منها وبين النكرة. وإذا تتذكرون ابن هشام يضرب مثال، يقول مررت بسيبويها وسيبويهن آخر. سيبويها الأولى معرفة مبنية ومبنية على الفتح، بينما سيبويه آخر هذه نكرة. لماذا؟ لأنها منونة تنوين التنكير. إذن تنوين التنكير عند النحاة هو ذلك التنوين الذي يلحق الأسماء المبنية ليميز لنا النكرة منها من المعرفة. فإذا لحق اسما مبنيا كان هذا الاسم نكرة، وإذا لم يلحقه كان هذا الاسم معرفة، وخصوصا الأسماء المنتهية بويه. هذا بحسب الفرض انتم درستوه في علم في علم النحو، يعني في وتحديدا في قطر الندى. أما الذي يريده المصنف هنا، معنى آخر إخواني، وهو أننا أخذنا في الحالة الأولى اسم الجنس عندما يكون معرفا بالألف واللام. هذه العملية، عملية التعريف بالألف واللام، يطلق عليها المصنف التطعيم، مصطلح التطعيم، يعني الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس. الآن كلمة فقير، إلها مدلول، إلها معنى، بلي هو الإنسان الذي لا يملك قوت سنته، على هذا تدل، تمام؟ زين، الآن هذه الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس فأصبح معرفة يعبرون عنها بحيثية التعيين. فاللام عندما دخلت على الفقير عينت مدلوله، عينت مدلول لفظ الفقير، وطبقته على صورة مألوفة، طبقت مدلول الفقير على أو مدخولها طبقت على صورة مألوفة. ما هي هذه الصورة المألوفة للفقير؟ الصورة المألوفة للفقير أنه يراد به إما الفقير العهدي، أو يراد جنس الفقير، أو استغراق جميع أفراد الفقير، يعني أنواع اللام اللي أخذناها. الفكرة جاي تتضح؟ أنا بينت أنواع اللام. الآن هذه اللام عندما دخلت على الفقير أعطته أحد هذه المعاني، فهو إما أن يكون معهوداً، إما أن يكون للعهد، يعني معهود، هسه ذكري لفظي حضوري، المهم أنه معهود. هاي اللام إما أن جعلته معهوداً، أو أنها جعلت الفقير يراد به جنس الفقير، أو جعلت الفقير يراد به استغراق أفراد الفقير جميعاً. واضح إن شاء الله؟ مو هيك أخذنا؟ إذن كلمة الفقير صاحبها دال إضافي اللي هو الألف واللام أو اللام، يعني طعمت باللام، يعني جيء معها بدال إضافي دل إما على العهد أو على الاستغراق أو على الجنس. في الحالة الثانية وهي التي يكون فيها اسم الجنس منكراً، المصنف يريد بالتنكير هنا هو أن يصحب اسم الجنس شيء آخر يدل على الإطلاق، وهو شنو؟ التنوين. رأيت رجلاً، هذا رجلاً دالة على الإطلاق، لكن يا إطلاق، إطلاق شمولي أم بدلي؟ لا، يقيناً الإطلاق البدلي وليس الإطلاق الشمولي. بعبارة أخرى، في الحالة الأولى يكون اسم الجنس معرفاً، ويكون مطعماً بتحديد لمعناه، إما تريد به العهد، أو تريد به الاستغراق، أو تريد به الجنس. في الحالة الثانية كذلك يكون منكرا ومطعما بحيثية أخرى وهي حيثية الوحدة. رأيت رجلا، مو جنس الرجال، وإنما رجلا واحدا من الرجال. هسه هذا الرجل، هذا الرجل، هذا الرجل، هذا على نحو البدلية. إن شاء الله أبين بعد بتفصيل أوسع في الدرس اللاحق، لأنه وقت الدرس انتهى الآن، وهذه الفائدة جدا مهمة لأنه راح ينص عليها المصنف، فلا بد من إيضاحها واستيضاحها لديكم حتى عندما نطبق العبارة لا يبقى فيها غموض على الطالب. أكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.